سيداتي وسادتي، هذا أكرم أيوب يحييكم ويأخذكم في جولة على أبرز التطورات الشأن العراقي، ومن بينها:
رئيس الإدارة المدنية في العراق يشدد على أن الحياة في جوانبها الأساسية تسير بشكل طبيعي في العراق.
وأنقرة تعرب عن قلقها العميق لمعارضة مجلس الحكم الانتقالي دخول قوات تركية إلى العراق. ولكن قبل الانتقال إلى الملف العراقي، نتوقف مع عرض موجز للأخبار العراقية.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم. أعلن مسؤول عراقي أن الشرطة صادرت سيارة محملة بالمتفجرات وألقت القبض على 5 أشخاص فيها كانوا يحاولون دخول مدينة كربلاء. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن ناصر خضير الشرهاني عضو المؤتمر الوطني العراقي قوله أن الشرطة أوقفت السيارة على بعد 10 كيلومترات إلى الشرق من المدينة، وأضاف أن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم قد تم تسليمهم إلى سلطات الأمن المختصة. وقد أكد مدير شرطة كربلاء اللواء عباس فاضل عبود أن السيارة كانت محملة بالمتفجرات وكانت متجهة للقيام بعمليات تخريبية في المحافظة، وقال إننا نقوم باستجواب الأشخاص الذين كانوا بداخلها لمعرفة طبيعة تحركاتهم. أعلنت متحدثة باسم الجيش الأمريكي أن جنديين أمريكيين قتلا وأصيب 4 بجروح عندما وقعت دوريتهم في كمين نصب لها مساء أمس في أحد شوارع مدينة الصدر ببغداد. وقال سكان محليون أن عراقيين 2 على الأقل قتل في اشتباك بالأسلحة مع القوات الأمريكية التي قامت بتمشيط المنطقة بمساعدة طائرات هليكوبتر خلال الليل بعد الكمين. وفي بعقوبة أصيب 4 من رجال الشرطة العراقية بجروح في هجوم بقنبلة يدوية بحسب ما أفاد اليوم أحد الجرحى، فيما قال أحد شهود العيان أن القوات الأمريكية قامت بعمليات تفتيش واعتقلت 15 شخصا في المدينة. هاجم المسلحون مجهولون بقنابل يدوية جزءا غير مستخدم من خط أنابيب النفط في منطقة تقع خارج مدينة كركوك، ما أدى إلى إشعال نار فيه على نطاق محدود. وأفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن رجال الشرطة وأطفاء الحرائق بالإضافة إلى قوات التحالف هرعوا إلى مكان الهجوم في شمال مدينة كركوك لإخماد الحريق والبحث عن المهاجمين. ونقلت الوكالة عن مناع عبد الله العبيدي مدير عام شركة نفط الشمال تأكيده أن الهجوم لم يسفر عن وقوع تدمير كبير، إنما كان هناك حريق بسيط سببته بقايا النفط الخام الموجودة في الأنبوب الذي تم إنشاؤه في 80s لتوسيع الشبكة التي تربط ما بين حقول كركوك والدبس. أكد رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر أن الحياة في العراق طبيعية تماما على الرغم من الهجمات اليومية التي يشنها متطرفون واتساع نطاق الجريمة. وحظ بريمر الذي كان يتحدث مع شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية حظ الكونغرس على الموافقة على تخصيص 20 مليار دولار لحملة إعادة إعمار العراق، وقال إن ذلك يساعد على وضع العراق على طريق استرداد عافيته كليا. وفي معرض رده على سؤال يتعلق بالفترة التي ستبقاها القوات الأمريكية في العراق، قال بريمر إن هذا السؤال يجيب عنه العراقيون أنفسهم حالما يتم تنصيب حكومة وطنية ذات سيادة. أعرب مسؤولون إتراك عن توقعهم في أن تقوم واشنطن بإقناع مجلس الحكم العراقي بقبول نشر قوات تركية في العراق قبل بدء مفاوضات صعبة حول الشروط المحددة لنشر تلك القوات. وفشلت محادثات أجريت بين المجلس والولايات المتحدة في بغداد في حل هذا المأزق. وقال مسؤول تركي كبير للصحفيين أننا مستعدون لأن نبدأ المفاوضات، لكننا ننتظر أن تتغلب الولايات المتحدة على المعارضة العراقية. الكرة الآن في ملعب أمريكا. وأضاف قائلا لن يكون واقعيا أن نتوقع بدء المحادثات في مطلع الأسبوع المقبل. قالت باليزيا إن مشاركة دول إسلامية في قوات حفظ السلام في العراق يجب أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة. وأعلن سيد حامد البر وزير الخارجية الماليزي أن الدول الإسلامية يجب أن لا ترسل قوات إلى العراق لمساعدة قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. وأضاف سيد حامد البر في مؤتمر صحفي قبل افتتاح قمة منظمة المؤتمر الإسلامي التي تعقد في ماليزيا قائلا: لا يمكن أن تكون قوات حفظ السلام من دول غير إسلامية، لكن ذلك يجب أن يتم تحت مظلة الأمم المتحدة، ولا نستطيع المشاركة إذا ظلت تحت القيادة الأمريكية. وقال الوزير الماليزي إن تركيا جارة العراق هي حالة خاصة، لكن حين طلب منه التعليق على المشاركة التركية المحتملة قال: أعتقد أن العراقيين غير سعداء بذلك. مستمعين الأعزاء، كان هذا عرض لأهم الأنباء، والآن عودة إلى فقرات ملف اليوم.
سيداتي وسادتي، نعود الآن إلى ملف الشأن العراقي. في تقرير لها من نيويورك، أفادت أسوشيتد بريس بأن مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول بريمر أكد على أن الحياة في جوانبها الأساسية تسير بشكل طبيعي تماما في العراق، على الرغم من الهجمات اليومية المنظمة من قبل المتطرفين ومن شيوع الجريمة في شوارع البلاد. وحث بريمر من على شبكة تلفزيون ABC الكونغرس الأمريكي على الموافقة على تخصيصات تصل إلى 20 مليار دولار لمساعدة العراق على استعادة عافيته الاقتصادية. وعن مدة بقاء القوات الأمريكية في العراق، أشار بريمر إلى أن المسألة تعود للعراقيين، أي لحين تمكن حكومة عراقية ذات سيادة من تولي شؤون البلاد. وأضاف المسؤول الأمريكي بأنه لا يعرف ما إذا كان العراقيون يريدون بقاء القوات الأمريكية بعد الحصول على حكومة ذات سيادة، لكنه رجح وقوع هذا الأمر.
وقال بريمر أن الهجمات على قوات التحالف تأتي في الغالب من متطرفين يتصفون بالتنظيم، إضافة إلى مشكلة الجرائم العادية، معيدا إلى الأذهان إطلاق صدام لسراح 100,000 مجرم من السجون قبيل الحرب. وشدد بريمر على أن هناك الكثير من الأنباء الطيبة في العراق، وأن ما تحقق في العراق جاوز التوقعات، وبخاصة في مجالات الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والتعليم والصحة.
في بغداد، قال مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول بريمر أن إعادة الأعمار تسير بشكل أفضل مما كان متوقعا على الرغم من حالة البلاد الاقتصادية المتردية. وأعرب بريمر عن تفاؤله إزاء نجاح القوات الأمريكية في السيطرة على أعمال العنف المستمرة في العراق، ملاحظا أن الهجمات لا تشكل تهديدا استراتيجيا لقوات التحالف.
The attacks on the coalition, 90% of them take place in about 5% of the country.
إن 90% من الهجمات الموجهة ضد قوات التحالف تقع في رقعة لا تزيد عن 5% من مساحة العراق، وهذه الهجمات لا تشكل تهديدا استراتيجيا للتحالف أو لقواته.
وأكد بريمر في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن القوات الأمريكية لديها خطط طارئة للقضاء على جيوب المقاومة المتوقعة والطبيعية على حد قوله، ومنها إشراك الجيش العراقي في عمليات القضاء على فلول النظام السابق، إضافة إلى زيادة المعلومات الاستخباراتية اللازمة. ورحب بريمر بإنشاء لجنة جديدة للتنسيق تخص العمليات في العراق، تتولاها مستشارة الرئاسة لشؤون الأمن القومي غونداليزا رايس، رحب بها باعتبارها تهدف إلى التخلص من عبء الإجراءات البيروقراطية.
أفادت أسوشيت بريس نقلا عن الجيش الأمريكي بتعرض دورية أمريكية لهجوم في محيط مدينة بيجي. وأشارت فرانس بريس إلى طواف ما يربو على 10,000 شخص في مدينة الصدر احتجاجا على مقتل 2 من العراقيين الشيعة في مواجهة مع القوات الأمريكية.
سيداتي وسادتي، وفيما يخص نشر قوات تركية في العراق، نقلت فرانس بريس عن وزير الخارجية التركية عبدالله جول إشارته إلى القلق العميق الذي تشعر به أنقرة إزاء معارضة مجلس الحكم الانتقالي لدخول قوات تركية إلى العراق. وحث الولايات المتحدة على اتخاذ الإجراءات لحل هذا الإشكال. وقال جول إن البعض من أعضاء مجلس الحكم بدأوا مؤخرا بالتلاعب بهذا الموضوع لأغراضهم السياسية، مشددا على الانزعاج التركي في هذا الشأن وعلى نقل وجهة النظر التركية بصراحة إلى الولايات المتحدة.
وكان حلف شمال الأطلسي الناتو أعلن استعداده لتقديم الدعم اللوجستي والعسكري للقوات التركية في حال إرسالها إلى العراق. وفي سياق ذي صلة أشارت ماليزيا إلى وجوب أن تكون مشاركة الدول الإسلامية في قوات حفظ السلام في العراق تحت قيادة الأمم المتحدة. ونقلت رويترز عن سيد حامد البر وزير الخارجية الماليزي عشية قمة منظمة المؤتمر الإسلامي نقلت إشارته إلى أن تركيا تمثل حالة خاصة، معربا عن ظنه بأن العراقيين ليسوا سعداء للمشاركة التركية المحتملة. مراسل الإذاعة فلاح حسن حاور السفير التركي في بغداد حول مسألة مشاركة القوات التركية في قوات حفظ السلام الدولية.
أكد السيد عثمان باكسوت السفير التركي في بغداد أنهم على علم بأن أعضاء في مجلس الحكم وفئات من الشعب العراقي لا يرغبون بدخول القوات التركية إلى العراق، ولذلك نقول أن دخولنا العراق لم يكن لأطماع بل لحفظ الأمن والسلام، وسوف نرجع متى تحقق هذا الأمر. جاء ذلك في حوار أجرته معه إذاعة العراق الحر، حيث سألناه أولا عن تصريح السيد أردوغان الذي أكد فيه أن التعرض للقوات التركية عمل غير مقبول، فهل هذا يعني أنهم يتوقعون مواجهات مع العراقيين؟ فأجاب السيد عثمان:
خلقت ماذا تجارة emniyetli yapılmasına yardım için gelecek ve bu kültürün bizim kültürümüzle çok yakın olması dolayısıyla ve biz aynı dinden olmamız, aynı coğrafyadan, aynı kardeşlik, akrabalık ilişkilerinden dolayı Irak halkına çok daha yardımcı olabileceğimizi düşündüğümüz için gelecek. Yoksa işgal için veya kimseye silah çekmek için gelmeyecek.
أن السيد أردوغان ووزير الخارجية عبد الله جول قالوا إن الجيش التركي سوف لن يأتي لأجل الأطماع بالعراق، ولكن لمساعدة أهل العراق وللاستقرار بالمنطقة وللأمن لحماية التجارة، ولأن مبادئنا وديننا واحد ونحن أخوة وأقارب ونسعى لأن نكون مساعدين للعراقيين. ولهذا أقول وكما كرر رئيس الوزراء في عدة مناسبات أن ليس لنا أطماع في العراق، ونحن نعلم مع الأسف إن مجموعات تحاول أن تعلم الناس غير هذه الأسباب بشكل مضاد وخاطئ، علما إن مجيء القوات التركية جاء بناء على طلب من التحالف وكانت وجهات النظر متقاربة، ولهذا وافقنا على المجيء. وعن عدم موافقة أعضاء في مجلس الحكم على مجيء القوات التركية قال السفير: نحن نعلم أن هناك فئات في المجلس تعارض دخول هذه القوات، ولذلك نكرر القول بأننا جئنا من أجل الأمن والسلام وسوف نرجع بأقصر وقت. وأجاب السفير التركي على السؤال المتعلق بالممر الذي ستسلكه القوات التركية، هل سيكون الخابور أم سيغيرون اتجاههم خشية المواجهة مع الأكراد العراقيين، قائلا: إننا لم نأتي لنية سيئة، وعندما ندخل من أي مكان فسوف لن نسبب مشاكل، نحن نتمنى أن يعم الاستقرار في شمال العراق كما في أي جهة أخرى، ولأن الشمال هو أقرب مكان لنا فنراه مدخلا مناسبا لنا. أما فيما يتعلق بالفيدرالية في العراق وهل ستشكل مصدر قلق للحكومة التركية، قال السيد عثمان: إن هذا قرار يتخذه العراقيون وحدهم، ولهذا نحن لا نريد أن نقول شيء في هذا الموضوع. في الوقت نفسه نريد وحدة العراق والقرار لهم. وكرر السفير التركي تأكيده بشأن الأكراد العراقيين بأن عليهم أن لا يقلقوا إذ لا يوجد سبب لذلك. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الكرام، أعلن جلال طلباني زعيم الحزب الوطني الكردستاني أن العراقيين لا يضمرون العداوة للأتراك، لكن مسألة عدم دخول القوات التركية إلى العراق هي في صالح جميع الأطراف. المزيد من التفصيلات في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في السليمانية مصطفى صالح كريم.
فيما يتعلق بدخول الجيش التركي إلى العراق، أعلن جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بأنه يعتقد بأن أمن وسلامة العراق من الممكن حمايتها بقوات عراقية من الشرطة والبيشمركة وأبناء العراق. وقال أيضا: حين نقول بأن لا تدخل جيوش تركيا سوريا وإيران إلى العراق، لا يعني ذلك موقفا عدائيا إزاء تلك الحكومات، بل نعتقد أن ذلك خير لأمن وسلامة واستقرار العراق كما هو خير لها أيضا. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها طالباني أمس في قلعة شوالان في حفل افتتاح المؤتمر الرابع لطلبة كردستان الذي انعقد تحت الشعار: لم تبقى مبررات أمام تغيير فلسفة التعليم وتثبيت التعليم المعاصر. وأضاف طالباني في كلمته بأننا نعرف حقيقة واضحة في هذا الصدد، وهي أن القرار 1483 وضع المسؤولية الكبيرة لحماية أمن العراق على عاتق التحالف، ونحن هنا حين نبدي آراءنا تعتبر استشارية، وإن مجلس الحكم أبدى رأيه أيضا، ولكني أؤكد أن ذلك لا يعني حصول خلاف بيننا وبين التحالف. وأضاف طالباني بأني اقترحت في مجلس الحكم أن نحتفظ بأي خلاف يحدث في بعض الآراء والتوجهات فيما بيننا، لأن الإعلام المعادي يغض النظر عن مئات الأعمال والمنجزات الجيدة، لكنه يركز على نقطة واحدة معينة ليرددها عشرات المرات. لذلك، والكلام لطالباني، لا أرى أي صحة في إحداث الخلافات مع التحالف لتجعلها القنوات الإعلامية المضادة مادة دسمة تستغلها لأغراضها الخاصة. وعدد جلال طالباني على عديد من المكتسبات الهامة التي حصل عليها العراقيون بعد سقوط نظام صدام حسين وأجهزته القمحية. وفيما يخص الفيدرالية، قال طالباني: إن الفيدرالية التي نريدها ما زالت في طور النقاش ولم تثبت بعد، وهناك آراء مختلفة حول نوعية النظام الفيدرالي، ولكننا نقول أن إخوتنا العرب أحرار في كيفية التعامل معها، ولكننا اخترناها وماضون في السعي لتحقيقها. وزاد بأن هناك حقيقة علينا توضيحها، وهي أننا الآن نعيد الحقوق للحكومة المركزية، حيث مضى علينا أكثر من 10 سنوات نتمتع باستقلاليتنا، ولم تكن للسلطة المركزية أي نفوذ علينا، ولكننا الآن نأتي ونتنازل عن استقلاليتنا في سبيل تحقيق عراق ديمقراطي برلماني فيدرالي، ونعيد عددا من الحقوق التي مارسناها خلال السنوات العشر الماضية إلى الحكومة المركزية. والفيدرالية الحقيقية هي أن الأقاليم تعطي الصلاحيات للمركز، لا المركز يعطي الصلاحيات للأقاليم. أما حول العلاقات مع الفئات الإسلامية، على طالباني: نحن كان لنا شرط واحد، وهو وقف تعاونها مع أنصار الإسلام، ولكن الحركة الإسلامية والجماعة الإسلامية اللتين وعدتا بالتعاون معنا حتى في ضرب أنصار الإسلام، إنهما لم تبرا بوعودهما وساعدتا الأنصار، وهذا ما سبب إيجاد نوع من البرودة في علاقاتنا. والآن أكرر بأنهما في حال تخليهما عن أنصار الإسلام، نحن نفتح باب التعاون معهما. وذكر جلال طالباني مثالا وقال: إن أحد قادتهم ويدعى درشاد كلاري يصول ويجول في بعقوبة والفلوجة مدعيا بأنه موجود لكسب الرزق، وكأن التجارة كاسدة في عموم مناطق العراق، غير أن سوقها رائجة في الفلوجة فقط، وكأنه يلعب بعقول الناس والناس يعرفون ماذا هناك في الفلوجة. كما ذكر طالباني بأن قوات الأمن داهمت ذات يوم أحد البيوت، فارتفع صياح الجماعة الإسلامية التي يتزعمها علي بابير قائلا إنه أحد أعضائنا وهو مسكين ولا حول له ولا قوة، ولكن مفردة الأمن التابعة لحكومتنا عثرت في بيت هذا المسكين على 40 كيلو TNT و80 رمانة يدوية وعدد من قاذفات RPG. وتساءل الطالبان هل أن بيت هذا العضو الإسلامي المسكين أصبح مجلبا للسلاح أم مقرا عسكريا. أما حول الطلبة والدراسة فقد أعلن الطالبان بأن الطلبة أحرار في الترشيح والانتخاب وليس لأي شخص التدخل في شؤونهم، فيما حثهم على الدوام المنتظم والدراسة وعدم التقاعس الواجبين. وفي محور آخر من حديثي أشاد كثيرا بقوات التحالف التي اعتبرها صانعة التحرير، وقال صحيح أن العراقيين جميعا ناظروا لحريتهم وضحوا كثيرا من أجلها وقدموا القرابين بالألوف، ولكن لو لم تأتي قوات التحالف لما كان بالإمكان إزاحة صدام حسين، وقال علينا أن نضع هذه الحقيقة نصب أعيننا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
دافع الرئيس جورج دبليو بوش في كلمة ألقاها في ولاية نيو هامشير عن حرب العراق باعتبارها العلاج الصحيح للتهديد الذي كان يمثله صدام حسين. وقال الرئيس بوش إن حكومة صدام حسين كانت تمتلك أسلحة دمار شامل وكانت ترعى الإرهاب وتمارسه ضد الشعب العراقي. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يمكن نكران عملية الخداع التي مارسها والمخاطر التي شكلها صدام حسين، مشددا على أن واشنطن كانت محقة في تنفيذ مطالبة الأمم المتحدة لصدام بنزع أسلحته.
It is undeniable that Saddam Hussein was a deceiver and a danger.
لا يمكن نكران أن صدام حسين كان مخادعا ويشكل خطرا، وأن مجلس الأمن الدولي كان محقا في مطالبته بنزع أسلحته، وكنا على حق في تنفيذ ذلك المطلب.
وأكد الرئيس بوش على أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن إنجاز مهمتها في العراق، وقال إن العراق يمثل جبهة الرئيسة في الحرب على الإرهاب، مضيفا
The terrorists in Iraq believe that their attacks on innocent people will weaken our resolve.
إن الإرهابيين في العراق يظنون أن هجماتهم على أناس أبرياء ستوهن من عزمنا. إنهم يظنون أن أمريكا ستفر من مواجهة التحدي، لكنهم مخطئون، فالأمريكيون ليسوا من النوع الذي يفر من المواجهة.
وأشار الرئيس بوش إلى أن الهدف النهائي في العراق يتمثل في بناء مجتمع ديمقراطي ولا يشكل خطرا على الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط بحسب وكالات الأنباء.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة مفتوحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
في تقرير لها من واشنطن أفادت رويترز أن لجنة التخصيصات المالية في مجلس النواب الأمريكي أقرت طلب الرئيس بوش بإنفاق 87 مليار دولار على العراق وأفغانستان، وقد وافقت اللجنة على تخصيص 65.3 مليار دولار لتمويل النشاطات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان، وتخصيص 21.6 مليار دولار لإعادة الإعمار فيهما، من بينها 18.6 مليار دولار للعراق وحده. وأشارت وزيرة الخارجية الإسبانية أنا بالاتيو إلى أن مدريد ستواصل الترتيبات لعقد مؤتمر للجهات المانحة حول العراق في وقت لاحق هذا الشهر.
وفي تركيا أجرى مسؤولون أمريكيون وعراقيون مباحثات تجارية مع الجهات التركية. تفصيلات أكثر في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في إسطنبول جال لطيف.
التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس وفد مجلس النواب والشيوخ الأمريكي السناتور الجمهوري ميتش ماكماين في مقر وزارة الخارجية التركية. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي عقده للصحفيين عقب اجتماعه مع ماكماين
هركيسين هر وطنشمزون حقوقunu kendi hukukumuz gibi koruduk ve korumaya devam edeceğiz. herkesin fikrini alacağız.
إن المباحثات التركية الأمريكية متواصلة بشأن التوصل إلى اتفاق بين البلدين يحدد مهام القوات التركية بالتفصيل مسبقا قبل إرسالها إلى العراق، ومؤكدا على أن أنقرة تشترط أولا اتفاقا مكتوبا بين البلدين يحدد مهام تلك القوات قبل إرسالها إلى العراق حتى لا تحدث أي إشكاليات في المستقبل مع أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في بغداد تؤثر على معنى هذه المشاركة. وشدد أردوغان على أن الهدف الرئيسي من زيارة الوفد الأمريكي هو تعزيز مسألة التنسيق والتعاون بين أمريكا والعراق وبحث شروط وتفاصيل الأمريكية المتعلقة بمشاركة القوات التركية في العراق. وفي السياق نفسه قال السناتور الجمهوري الأمريكي ميتش ماكلين بعد اجتماع عقده مع رئيس أركان الجيش التركي في وزارة الدفاع التركية إننا نتوجه بالشكر إلى أنقرة وأن إدارة الرئيس الأمريكي والرئيس الأمريكي جورج بوش تعتقد إن القوات التركية سوف تساهم في فعاليات إرسال استقرار في العراق، ولا شك إن هذا القرار إيجابي، وأعتقد إن الأهم على المدى الطويل هو إنه عندما يستطيع العراقيون إثبات إمكانية بروز حكومة ديمقراطية تمثيلية على المدى الطويل سيكون لذلك تأثير جيد في جميع أنحاء العالم، وآمل أن نحقق بعض التقدم الحقيقي فيما يتعلق بالسلام والديمقراطية في الشرق الأوسط قبل أن نصل إلى هذه النقطة، وأنني أعتقد أن الأمرين تعزز الواحدة منهما الأخرى. وتكتسب زيارة ماكلين إلى أنقرة أهمية إضافية لأنها تصادف زيارة الوفد البولندي الذي وصل اليوم برئاسة وزير المالية البولندي السابق مارك بيلكا ومسؤولون من وزارة الدفاع والمالية البولندية للتشاور حول الموضوع نفسه مع المسؤولين الأتراك في وزارة الدفاع والخارجية التركية. ويواصل المسؤول البولندي سلاومير سوينسكي المنسق الدولي لشؤون إعادة إعمار العراق سلسلة مباحثاته مع المسؤولين الأتراك في وزارة التخطيط والإسكان والمالية التركية حول دور الشركات التركية في إعادة إعمار العراق. ويرافق سوينسكي وفد عراقي يضم مسؤولين من وزارة المالية والتخطيط والإسكان العراقية وأيضا والي محافظة الموصل غانم البصو ومجموعة من رجال الأعمال العراقيين الذي يتكون من العرب والأتراك. وقال عمر فاروق توغان وكيل وزارة الخارجية التركية في مكتب رئيس الوزراء التركي للتجارة الخارجية إن تركيا وقعت على عقود عمل تقدر بقيمة 20 مليون دولار مشيرا إلى أن الأرقام الحالية لحجم التجارة الخارجية بين البلدين قد ارتفعت بنسبة 90% من جراء زيادة حجم التبادل التجاري عبر بوابة الخابور بين البلدين. جل لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
ونبقى أعزائنا في المحور الاقتصادي، حيث أفاد مسؤول إيراني بأن طهران لن تتخلى عن التعويضات التي بذمة العراق. مراسل الإذاعة في الكويت سعد العجمي تابع هذا الموضوع وزودنا بالتقرير التالي.
أكد مسؤول لجنة التعويضات ومستشار وزير الخارجية الإيراني مجتبى أرسطو أن مؤتمر الدول المتضررة من الاحتلال العراقي للكويت سيعقد في طهران يومي 2 و3 من ديسمبر المقبل بحضور ممثلين عن الكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا إضافة إلى إيران، وسيتركز الاجتماع على موضوع التعويضات البيئية. وأضاف المسؤول الإيراني أن الهدف من الاجتماع هو التنسيق بين الدول المتضررة واتخاذ موقف موحد وصياغة نص مشترك لتقديمه لمجلس محافظي التعويضات التابع للأمم المتحدة، مشددا على أن الدول المتضررة تنوي تحفيز مجلس محافظي الأمم المتحدة على الاستمرار في تسديد تكاليف مشاريع إعادة التأهيل وتنظيف البيئة في دول المنطقة، مشيرا إلى أن المشاريع التي أقرتها الأمم المتحدة تتعلق بتنظيف وإعادة وتأهيل البيئة، موضحا أن عددا منها يجري تنفيذه حاليا وهي 22 مشروعا في إيران و9 في الكويت و7 في السعودية. وقال المسؤول الإيراني أنه من المقرر أيضا أن تبحث الدول المتضررة في طهران كيفية تبادل الخبرات بشأن تنفيذ المشاريع البيئية. يذكر أن التعويضات البيئية المفروضة على العراق تقدر بمليارات الدولارات، ومطالبات الكويت وحدها فيما يخص البيئة تقدر بحوالي 2.3 مليار دولار أمريكي. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سعد
سيداتي وسادتي في ختام الملف العراقي، هذه تحيات أكرم أيوب وفريال حسين وتحيات المخرج ديار بامرني.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 420-22-11-22-660. أكرر رقم الفاكس 420-22-11-22-660. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع الثاني www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها سامي شرش مع فريال حسين.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم من جديد مع هذا العرض السريع لعدد من مقالات الرأي والتعليقات السياسية التي نشرتها صحف عربية صادرة اليوم.
الكاتب اللبناني محمد الصياد رأى في مقال نشرته صحيفة الخليج الإماراتية أن شيئا كثيرا قيل في شأن هدف المجموعة المحافظة التي تحكم سيطرتها على الإدارة الأمريكية من احتلال العراق، فإن الهدف الحقيقي في رأي الصياد يظل النفط العراقي الذي هو الدافع الأساس وراء إصرار الإدارة الأمريكية الحالية على شن الحرب ضد العراق. إلى ذلك رأى الكاتب أن هدفا آخر يكمن وراء الحرب الأمريكية ضد العراق، ذلك هو مصلحة إسرائيل في تكسير أحد أهم أجنحة القوة العربية في ميزان قوى الصراع العربي الإسرائيلي. لكن مع هذا كله يمكن القول إن الحرب جاءت نتيجة دافع ثالث مفاده محاولات الولايات المتحدة الأمريكية للهروب إلى الأمام.
رأى محمد الصياد أن واشنطن تعيش مجموعة كبيرة من الأزمات، وأن استراتيجيتها في العراق تواجه مشكلات وعثرات لا تحصى، لهذا فإنها تحاول تدويل القضية العراقية بشكل جزئي بغية إيجاد طريق للخروج من مأزق تعثر استراتيجية احتلالها للعراق، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ورغم محاولتها إيكال بعض المهام الأمنية والعسكرية لقوات دولية تحت قيادتها بموجب قرار من مجلس الأمن وإيكال مزيد من مهام الإدارة السياسية والمدنية والأمنية لهيئات الحكم الجديدة في العراق، إلا أن الكلمة الأخيرة في كل ذلك ستبقى للعراقيين،
الذين أثبتوا قدرتهم على صيانة الوحدة الوطنية رغما عن دسائس المحتلين ومحاولات فلول النظام البائد لشق الصف الوطني على حد تعبير محمد الصياد.
سيداتي وسادتي، الكاتب السوري سعد أحمد تناول في تعليق نشرته صحيفة الراية القطرية التقرير الذي قدمه الخبير الأمريكي في شؤون أسلحة الدمار الشامل العراقية ديفيد كاي إلى الكونغرس الأمريكي قبل أيام. قال سعد أحمد إن التقرير يثبت خطل كل ما قالته الإدارة الأمريكية عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، مضيفا أن ادعاءات واشنطن حول وجود أسلحة للدمار الشامل في العراق أصبح في مهب الريح بعدما كشف كاي خلو العراق من هذه الأسلحة. أما الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد نظام الرئيس العراقي المخلوع فهي ليست في رأي سعد أحمد سوى حرب الرئيس الأمريكي لوحده ضد العراق.
سيداتي وسادتي، قبل أن ننهي جولتنا هذه على بعض مقالات الرأي والتعليقات التي نشرتها صحف عربية صادرة اليوم، نستمع فيما يلي إلى عرض لمقالات رأي أخرى نشرتها صحف كويتية وسعودية لمراسلنا في الكويت سعد العجمي.
يقول الدكتور عبد الله الزهراني في صحيفة الجزيرة السعودية: لن يستفيد الوضع في العراق طالما لم تعطى الأمم المتحدة دورا واضحا ومؤثرا، ولن يستفيد العراق طالما تم استبعاد الكوادر القادرة في المؤسسات الحكومية المختلفة، ولن يكون هناك استقرار ما لم يتم التنسيق والتشاور مع الدول العربية التي يهمها استقرار العراق، ولن يتم الاستقرار في العراق طالما اتبعت سياسة الإملاءات والترهيب، ولن يكون هناك استقرارا طالما استمر ركوب موجة محاربة الإرهاب ووضعها في غير محلها الصحيح. يتابع الكاتب: لقد كان النظام العراقي السابق بلا شك دمويا وديكتاتوريا وسيئا بكل المقاييس، ولكن ما يحصل اليوم للشعب العراقي يمكن اعتباره في درجة من السوء لا تبتعد كثيرا عن سوء حالة الشعب في عهد النظام الديكتاتوري السابق، بل إنها في بعض الجوانب أكثر سوءا وخاصة في الناحية الأمنية والمعيشية والخدماتية. والاحتلال لا يمكن تلميعه أو تغيير اسمه كما لا يمكن تسويقه أو القبول به مهما كان الترويج له. يخلص الكاتب إلى القول: نتمنى أن يستقر الوضع في العراق وأن يمكن أهله من حكمه بطريقة يرضاها الشعب العراقي بكل أطيافه، ويزول الاحتلال لكي يتمكن العرب من التواصل بطريقة بعيدة عن الضغط مع الحكومة الجديدة المنتظرة والمنتخبة من الشعب العراقي. وفي صحيفة الوطن الكويتية يقول أحمد الفهد: الغريب حقيقة هو اتخاذ أمريكا قرارها بالقبض على جميع زمرة حكم البعث الذي سبق وأن وزعت صورهم على ورق اللعب، ولعل آخرهم وزير الري والزراع العراقي الذي لم يكن له دورا في تلك الحرب، وتركها محمد سعيد الصحاب دون تحقيق أو احتجاز، وهو من لعب الدور الكبير وكان بطل تلك الحرب بشهادة الصحافة العالمية آنذاك. تترك الولايات المتحدة ليغادر العراق إلى الإمارات هو وعائلته على متن طائرة خاصة لم يكن يحلم بركوبها في يوم من الأيام. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
إلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه الجولة اليومية المعتادة على أبرز الشؤون والتعليقات السياسية التي نشرتها صحف عربية في خصوص الموضوع العراقي. أملنا في أن نلقاكم مع جولة أخرى. تقبلوا تحية سامي شورش، فريال حسين، والمخرج ديار بامرني.
سوق المربد. المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع،
يأتيكم مرة كل أسبوع.
قضى
أطيب التحيات وأرق الأمنيات.
نتقدم بها إليكم في مستهل حلقتنا الجديدة هذا
من برنامجكم الأسبوعي سوق المربد.
فأهلا ومرحبا بكم.
كان العرب أبعد الناس عن ترف الحياة وأحوال الدنيا، وحتى تعاليم ديانتهم بالجاهلية كانت تدعوهم للزهد والتقشف بالحياة، وحياة البلاوة أصلا كانت تفرض عليهم حياة خشنة وقاسية إلى حد كبير.
وكانت على سبيل المثال قبائل مضر بالحجاز بأراضي ما بيها لا زرع ولا ضرع، وبعيد عن الأرياف والمحاصيل الزراعية، فكانوا يضطرون بعض الأحيان لأكل الخنافس والحشرات الأخرى بما فيها حتى العقارب.
بعض المصادر تذكر أنهم كانوا يفتخرون بأكل العلهز. العلهز هذا هو وبر الأبل، شعر الأبل، يلوثوه بدم الأبل أو غيرها من المواشي ويطبخوه ويأكلوه.
والواقع إنه القبائل الأخرى ما كانت بوضع أحسن بكثير من أوضاع المضريين، بما في ذلك قبيلة قريش.
ولما بدأ بعد الإسلام عصر الفتوحات وزحفوا على بلاد فارس وبلاد الروم، تغيرت أحوالهم وتراكمت بأيديهم الأموال والثروات.
ويقال إن الفارس الواحد منهم كان يحصل ببعض الغزوات على ما يقارب من 30,000 قطعة من الذهب.
وحافظ بعض القادة الروحيين بأول عهد الإسلام على خشونة العيش اللي اعتادوا عليه. مثلا كان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرقع ثوبه بالجلد، وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول:
يا صفراء ويا بيضاء غري غيري.
الصفراء يعني الذهب والبيضاء الفضة.
وكان أبو موسى الأشعري يمتنع عن أكل الدجاج.
ويذكر المسعودي أن الصحابة بدوا بأيام عثمان بن عفان يقتنون المساكن والضياع ويجمعون الثروات، ولقوا عنده شخصيا بعد ما اقتله 100,000 دينار وألف ألف درهم.
ألف ألف درهم يعني مليون درهم.
إيه، وهاي من غير الأراضي بوادي القرى وغيرها اللي وصلت قيمتها الحدود 100,000 دينار. ويذكر المسعودي أيضا أنه طلحة كان إلى من وارد العراق 1,000 دينار، وأنه كان على مربط عبد الرحمن بن عوف 1,000 فرس من غير 1,000 بعير و10,000 راس من الغنم.
أما سعد بن أبي وقاص فبنى دار بالعقيق، يكتب عنها المسعود بالنص الواحد: فأوسع فضاءها ورفع جدرانها وجعل على أعلاها شرفات.
ولما سافر عمر بن الخطاب للشام استقبل معاوية بأبهة أقرب ما تكون إلى أبهة الملوك، وهو لابس ثياب متقل عن ثيابهم، فانزعج منها الخليفة وقال:
أكو سروية يا معاوية؟
يعني انت تتشبه بكسرى ملك الفرس يا معاوية؟ ورد علي معاوية بلباقته المعروفة يقول:
يا امير المؤمنين، انا في ثغر تجاه العدو، وبنا الى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة.
فنظر اليه عمر وسكت من دون ان يرد عليه. لما آلت دولة أمية إلى السقوط طارد أبو العباس السفاح رموزهم، ففروا في كل الاتجاهات. وأحد من التجأ إلى بلاد النوبة كان عبد الله بن مروان آخر قادتهم. ولما دخل على ملك النوبة قعد أمامه على الأرض، فسأله الملك:
ما منعك من القعود على البسط التي فرشت لك؟
إني ملك، وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذا رفعه الله.
فيما كنتم تشربون الخمر إذن وهي محرمة في كتابكم؟
اشترأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم.
ولم فسقتم والفساد محرم عليكم؟
على ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم.
فلم تلبسون الديباج والذهب والحرير وهو محرم عليكم؟
كاد ملكنا أن يذهب منا، فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على كره منا.
فأطرق ملك النوب قليلا وقال له:
عبيدنا وأتباعنا وعاجم دخلوا في ديننا. لا 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 لا، ليس الأمر كما ذكرت، بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله عليكم وظلمتم فيما ملكتم، فسلبكم الله العز وألبسكم الذل بذنوبكم، وأنا خائف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فينالني معكم. وحقوق ضيافة 3 أيام، فتزود بما تحتاج إليه وارتحل عن أرضي.
توقفت قافلة للحجاج في الطريق إلى مكة لتستريح، فالتفت الحجاج إلى حاجبه وقال له:
انظر إعرابيا يتغدى معي وأسأله عن بعض الأمور.
ففتش الحاجب عن رجل مناسب حتى التقى إعرابيا وأدخله على الحجاج، فقال له الحجاج:
إذا فتغدى معي واقبل دعوتي.
لكن دعاني من هو أولى منك فأجبته.
أولى مني؟ ومن هو؟
الله عز وجل دعاني إلى الصوم فصمت.
أفي مثل هذا اليوم الحار؟
نعم نعم، صمته ليوم هو أشد منه حرا.
فافطر افطر وصم غدا.
أتضمن بقائي إلى غد؟
لا لا، ليس ذلك إلي.
فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه؟
إنه طعام لذيذ يا رجل.
إنك لم تطيبه ولا الخباز، لكن العافية طيبته.
ولم يفطر الإعرابي مع الحجاج وخرج من عنده.
قضت والله قضاها بطيب وقفة، ولا رجلي على الشمات وقفة، ولا رجلي على الشمات وقفة. نفيت اللي نفيت اللي نفيت اللي نفيت اللي حضرت الناس وقفة. يليني في القلب قاسي عليا، كل همي لي والله وضعن اللي فاني وعذبان تحويد خايف يمه.
كان المحسن الضبي دميم المنظر وشرها على الطعام، فسأله زياد والي البصرة: كم عيالك يا محسن؟
9 بنات.
فأين هن منك؟ يعني هل يشبهنك في شيء؟
أنا أحسن منظرا منهن، وهن أكثر شراهة مني على الطعام.
فضحك زياد وأمر له ب4000 درهم، فقال المحسن:
إذا كنت مرتاد الرجال لنفعهم فنادي زيادا أو أخا لزيادي، يجبك امرئ يعطي على الحمد ماله
إذا ظن بالمعروف كل جوادي.
قال إسحاق المصلي: كنا يوما بدار صديق لنا نضرب على آلاتنا ونغني، عندما دخل علينا أحمد بن أبي خالد الكاتب فقال لنا:
والله ما أجد شيئا في هذا الذي أنتم فيه، ألا تقضون وقتكم بما هو أنفع؟
جعلت فداك جعلت فداك، أتقصد أرق شيء خلقه الله وألينه على الأذن والقلب وأظهره للسرور والفرح وما يطرب النفس فتلمه؟
أجل 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 أجل، الطعام الرقيق أحب إلي من الغناء.
أي والله، ولحم البقر والجواميس والتيوس عندك أفضل من الغناء والموسيقى.
يا إسحاق، لبعض الناس رأي آخر في الغناء، فقد كرهه قوم وقبله قوم.
علمت جعلت فداك أن الأوائل كانت تقول: من سمع الغناء على حقيقته طرب وجن.
اللهم لا تسمعنا الغناء على حقيقته، إذا فنجن.
تفضل وكل، قد جاءك الطعام.
الطعام 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 مطيبة للنفس محسنة للجسم.
حسنج قمر، قصيدة للشاعر الشعبي العراقي أبو سرحان، يقول فيها:
حسنج قمر لو شمس لو فرحة لو زفة، خليني حدر الزلف ترتية أردخفة، يا الماي وين النبأ مدفون بالشفة.
بالرمشة بستت فرح وعيون تجليبة، يا الطول ناي العشق والشعر مدريبة، مجتول من صيد مس من كثر تعذيبة.
حفنت غوة بكل رمش والنظرة حداري، مدري الخدود الضوى مدري القمر ضاوي، مدري بنور احترق مدري القلب داوي.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد
سوق المربد
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
طابت اوقاتكم مستمعينا الاعزاء، واهلا وسهلا بكم، احييكم من اذاعه العراق الحر اذاعه اوروبا الحره في براغ، واقدم لكم اخر نشراتنا الاخباريه لهذه الفتره. اعلن عادل القزاز مدير عام شركه نفط الشمال عن مقتل 2 وجرح 4 اخرين من موظفي شركته في انفجار لغم ارضي كان موضوعا الى جانب الطريق الذي يربط بيجي بكركوك عندما مرت امامه السياره التي كانت تقلهم. وأضاف القزاز أن حريقا كبيرا اندلع اليوم في خط لأنابيب النفط في شمال العراق، وكان مسلحون مجهولون قد هاجموا بقنابل يدوية جزءا غير مستخدم من خط أنابيب النفط في منطقة تقع إلى الشمال من مدينة كركوك، ما أدى إلى إشعال نار فيه على نطاق محدود. وأفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن رجال الشرطة وأطفاء الحرائق بالإضافة إلى قوات التحالف هرعوا إلى مكان الهجوم لإخماد الحريق والبحث عن المهاجمين. أفاد مراسل لوكالة فرانس بريس الأنباء أن 3 عراقيين جرحوا بنيران جنود أمريكيين كانوا يردون على هجوم بالقنابل اليدوية شنه مجهول على قافلتهم في مدينة الفلوجة. وكانت القافلة تسير في أحد شوارع المدينة عندما قذف مهاجم برمانة يدوية عليها، إلا أنه أخطأ الهدف، وقام الجنود الأمريكيون بإطلاق النار باتجاه المهاجم، الأمر الذي أسفر عن إصابة 3 من المرة طبقا لما رواه المراسل الذي شهد الواقعة. ونقلت الوكالة عن الدكتور أيمن عبد القادر من مستشفى الفلوجة قوله إن إصابات الجرحى كانت في البطن والساق والقدم. أعلنت متحدثة باسم الجيش الأمريكي إن جنديين أمريكيين قتلا وأصيب 4 بجروح عندما وقعت دوريتهم في كمين نصب لها مساء أمس في أحد شوارع مدينة الصدر ببغداد. وقال سكان محليون إن عراقيين 2 على الأقل قتلا في اشتباك بالأسلحة مع القوات الأمريكية التي قامت بتمشيط المنطقة بمساعدة طائرات هليكوبتر خلال الليل بعد الكمين. وفي بعقوبة أصيب 4 من رجال الشرطة العراقية بجروح في هجوم بقنبلة يدوية بحسب ما أفاد اليوم أحد الجرحى، فيما قال أحد شهود العيان أن القوات الأمريكية قامت بعمليات تفتيش واعتقلت 15 شخصا في المدينة. أعلن مسؤول عراقي أن الشرطة العراقية صادرت سيارة محملة بالمتفجرات وألقت القبض على 5 أشخاص فيها كانوا يحاولون دخول مدينة كربلاء. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن ناصر خضير الشرهاني عضو المؤتمر الوطني العراقي قوله إن الشرطة أوقفت السيارة على بعد 10 كيلومترات إلى الشرق من المدينة، وأضاف إن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم قد تم تسليمهم إلى سلطات الأمن المختصة. وقد أكد مدير شرطة كربلاء اللواء عباس فاضل عبود إن السيارة كانت محملة بالمتفجرات وكانت متجهة للقيام بعمليات تخريبية في المحافظة، وقال إننا نقوم باستجواب الأشخاص الذين كانوا بداخلها لمعرفة طبيعة تحركاتهم. أكد رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر أن الحياة في العراق طبيعية تماما على الرغم من الهجمات اليومية التي يشنها متطرفون واتساع نطاق الجريمة. وحظ بريمر الذي كان يتحدث مع شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية حظ الكونغرس على الموافقة على تخصيص 20 مليار دولار لحملة إعادة إعمار العراق، وقال أن ذلك يساعد على وضع العراق على طريق استرداد عافيته كليا. أعرب مسؤولون أتراك عن توقعهم في أن تقوم واشنطن بإقناع مجلس الحكم العراقي بقبول نشر قوات تركية في العراق قبل بدء مفاوضات صعبة حول الشروط المحددة لنشر تلك القوات. وفشلت محادثات أجريت بين المجلس والولايات المتحدة في بغداد في حل هذا المأزق. وقال مسؤول تركي كبير للصحفيين أننا مستعدون لأن نبدأ المفاوضات، لكننا ننتظر أن تتغلب الولايات المتحدة على المعارضة العراقية. قالت ماليزيا أن مشاركة دول إسلامية في قوات حفظ السلام في العراق يجب أن تكون تحت قيادة الأمم المتحدة. وأعلن سيد حامد البر وزير الخارجية الماليزي أن الدول الإسلامية يجب أن لا ترسل قوات إلى العراق لمساعدة قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. وأضاف سيد حامد في مؤتمر صحفي قبل افتتاح قمة منظمة المؤتمر الإسلامي التي تعقد في ماليزيا قائلا لا يمكن أن تكون قوات حفظ السلام من دول غير إسلامية، لكن ذلك يجب أن يتم تحت مظلة الأمم المتحدة ولا نستطيع المشاركة إذا ظلت تحت القيادة الأمريكية. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية، حتى نلتقيكم ثانية لكم مني أطيب التحيات وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.